الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وتب علينا وعلى العصاة أجمعين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أمن بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أمنهم في أوطانهم وارفع يد الظالمين عنهم ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 32 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله في اللقاءات الماضية وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في صدر سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وقفنا أمام تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فهو عمدتنا في هذا التفسير. ثم انتقلنا بعد ذلك لوقفة مهمة أمام الكفر وأنواعه، فعرفنا الكفر لغة وشرعا، ثم بينا أنواع الكفر الأكبر والأصغر، وبينا أقسام الكفر الأكبر المخرج عن الملة، ثم عرجنا على بعض صور الكفر الأصغر، ثم بينا الضابط في التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ثم بينا منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بقضية التكفير، وبيان تحذيرهم من تكفير المعين إلا بدليل واضح صراح بواح مع توافر الشروط وانتفاء الموانع، وفصلنا في هذه القضية. وفي هذا اللقاء نواصل إخوتاه ما بدأناه، ومع قضية هامة بعنوان تكفير أهل القبلة. تكفير أهل القبلة، نضع ضوابطا مهمة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنه ما زل من زل من أهل البدع كالمعتزلة والخوارج في حكم مرتكب الكبيرة إلا بسبب الجهل وعدم الفهم للنصوص الشرعية. فمنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الوسط بين هذه الطوائف المتعددة والفرق البعيدة عن منهج الإسلام في الفهم وفي التطبيق. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على بعض أصول أهل السنة فيما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة، وبيان مناهج أهل البدع في ذلك، والسبب الذي أوصلهم إلى تكفير أهل القبلة بسبب الزلل في الفهم. فأقول وبالله التوفيق، ينبغي على طالب العلم أن يعي جيدا أن من أصول أهل السنة اجتماع الحسنات والسيئات في العبد، فالعبد قد يجتمع فيه إيمان وكفر، وقد يجتمع فيه حسنات وسيئات، قد يجتمع فيه صدق وكذب، خير وشر، ولا يخرج هذا عن ملة الإسلام. هذا أصل أصيل ينبغي على طالب العلم أن يعياه جيدا. فمن أصول أهل السنة اجتماع الحسنات والسيئات في العبد، ويوم العرض على خالق السماء والأرض تتم المفاصلة وتتم الموازنة بين الأعمال، إن رجحت الحسنات كان من الناجين، وإن رجحت السيئات ربما كان من أهل الوعيد الذين يستحقون الوعيد في عذاب جهنم على ما اقترفوا من سيئات، أما إن كانوا من الموحدين فمآلهم إن شاء الله تعالى إلى جنة الله رب العالمين بعد أن ينالوا قسطا من الوعيد المترتب على الآفات التي ارتكبوها في دنيا الناس، ما لم تكن هناك موانع تمنع من تعذيبهم كالشفاعة وأسباب أخرى سوف نوضح. إذن هذا أصل ينبغي عليك كطالب علم أن تعيه جيدا، إن الإنسان قد تجتمع فيه الحسنات وقد تجتمع فيه السيئات، ويوم القيامة تكون الموازنة بين الأعمال. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الآية الثامنة من سورة الأعراف. هناك وزن يوم القيامة، هناك الميزان، والميزان حق، توزن فيه الأعمال ويوزن فيه أصحاب الأعمال كما وردت بعض النصوص، وتكون المفاضلة بين الحسنات والسيئات. وقال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، والعياذ بالله تعالى من عذاب الله رب العالمين، الآية من سورة المؤمنون، الآية الثالثة بعد المئة الأولى. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، سورة الأنبياء الآية 47. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سورة الزلزلة آية 7 و8. هذه الآيات كلها دليل على الموازنة والمفاصلة بين الأعمال يوم القيامة. توزن أعمال العبد، فإن رجحت الحسنات كان من الناجين، وإن رجحت السيئات نسأل الله تعالى له العفو بموانع أخرى، وإلا يستحق الوعيد على ما اقترف من آفات في دنيا الناس، بشرط أن يكون من أهل التوحيد ليكون مآله الجنة إن شاء الله تعالى. أيضا من الأدلة على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وكلكم يحفظه، هو حديث المفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، فيأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، فإن تمت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه، ثم طرح في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المفلس من أمتي، أي أنه من أمة التوحيد، من أمة الإسلام، كان يصلي ويصوم ويزكي، واضح، ولكن اجتمعت فيه سيئات، اجتمعت فيه سيئات. فهذا الدليل على أن الإنسان عند أهل السنة تجتمع فيه الحسنات وتجتمع فيه السيئات. الكمال لا يكون إلا للأنبياء والمرسلين، أي الكمال النسبي، لأن لهم عصمة، لهم العصمة. أما غيرهم فيصيب ويخطئ إلى آخره، ويحسن ويسيء إلى آخره. ونعيزك مع هذا الحديث الذي نسمعه كثيرا، ولكن كثيرا ما يذكر في باب الإجمال دون تفصيل، يعني يذكر لبيان خطر المعاصي والذنوب، ولكن لا يقف معه الكثيرون وقفة التدبر والتفصيل. وهذا موضوعنا، نريد تفصيلا لهذا النص، لأن فيه من الفوائد الكثير، والكثير تغيب عن كثير من المسلمين. من بين هذه الفوائد الهامة جدا أن هذا النص المبارك وهذا الحديث الطيب يلفت الأنظار إلى مسألة مهمة، وهي تحرير وتصحيح المصطلحات بين الشرع والعرف، بين الشرع والعرف. كثير من المصطلحات والمفاهيم يكون لها تعريف في أعراف الناس، ولكن مفهومها في الشرع يختلف، مفهومها في الشرع يختلف. كيف ذلك؟ هذا مثال طيب. النبي يسأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ المفلس في عرف الناس إيه؟ اللي معهوش لا درهم ولا عنده متاع، يعني إنسان حتى بيسموه بالدارجة المفلس. المفلس يعني مفلس، ما فيش حيلته شيء، ده العرف، اعتاد الناس على ذلك أو عرفوا المفلس بذلك. ولذلك كان تعريف الصحابة وفق الواقع المتعين عندهم، وفق العرف السائد بينهم. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المفلس عرفا، لكن هل معناه شرعا كمعناه عرفا؟ الإجابة لا. ودي تخلي طالب العلم ينتبه، كثير من المصطلحات قد يتعارف عليها الناس بتعريف معين، ولكن الشرع يختلف تعريفه له. عشان كده مهم جدا ان الانسان يكون على علم للمصطلحات الشرعية، واذا تجد كثيرا ما نوضح التعريفات ونفصل فيها ليه لأهمية الامر، حتى لا يختلط الفهم، لان الفهم ان اختلط اثر على الحكم، اثر على الحكم. فلما عرفوا المفلس بالتعريف المتعين عندهم الواقع فيما بينهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن المفلس من أمتي. يبقى له تعريف خالص يغير العرف بقى. يبقى التعريف الشرعي يختلف مع التعريف العرفي. انتوا عرفتم المفلس عرفا، إنما في الشرع المفلس يختلف. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا، إلى آخر الحديث. إذن هذه مسألة مهمة، إن دائما طالب العلم يقف مع المصطلحات ويحاول إنه يميز بين تعريفها الشرعي وتعريفها العرفي. وعلى هذا المنوال وردت نصوص كثيرة جدا. يعني مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ليس الشديد بالسرعة، إنما ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني في عرف الناس مين الشديد؟ الذي يصرع الناس ولا يغلبه أحد من الناس، ده الشديد القوي يعني. إنما في الشرع لا، مين الشديد في الشرع؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى معيار الشدة في الشرع تختلف عن معيار الشدة عند عرف الناس. انت عرفا مين الشديد؟ واحد لذا البغل كده ما حدش يصرعه، ممكن يدخل على بلد يهده زي ما خدعونا كده بالأفلام الأمريكية وأفسدوا عقول أولادنا، رامبو مش رامبو، الواحد يهد بلد. ده حتى في مثل يقول لك الكترة تغلب ايه؟ الشجاعة. هم صوروا لأولادنا ان الامريكان دول لا يهزموا، في صورة بقى رامبو وغير رامبو، قال يجيب لك واحد كده عضلاته مفتولة، قال يا اخويا لوحده يدمر جيش. لو كان الامر كذلك ما كانش حد غيري ولا ايه؟ فطبعا ده كله يعني عايزين يضعوا الهزيمة النفسية في نفوس المسلمين. ادي الرجل الامريكي، ها إذا كان ملاكم يدمر أي حد، إذا كان مش عارف في الجيش يعني ما شاء الله يدمر الطيارات بتاع قد كده في إيديه. رامبو، فاكرين رامبو ده؟ وإحنا صغار كانوا يخدعونا برامبو واحد ورامبو اثنين ورامبو ثلاثة، وده كله على فكرة مخطط لإلقاء الرعب فين؟ في القلوب، وتصوير إن الكوماندوس الأمريكي ده لا يهزم، واضح؟ مع إن العملية غير كده خالص. يقول لك مش عارف لما كانوا في شبه جزيرة العرب كان لهم شكوى غريبة جدا الجنود الأمريكان، إن الشوكولاتة بتسيح عشان الدنيا حر، دي كانت مأثرة عليهم قوي، إزاي الشوكولاتة يعني مش عارفين يحتفظوا بالشوكولاتة في بلاد الخليج، ربنا يسلم يعني. ففي عرف الناس مين الشديد؟ اللي محدش يغلب، إنما عند الشرع لا، ليس الشديد بالسرعة، مش بالغلب أو القهر وإلى آخره أبدا. بالضبط كمان تنعكس على البيوت، يعني في بعض الرجال للأسف يفكر إن الشدة برفع الصوت والسب، إذا ما كانش يخش كده يسب سبتين ثلاثة في البيت ما يبقاش راجل، وإذا ما كانش يعلس ما يبقاش راجل. لا، ده أنت كده مش فاهم الرجولة. ما أنت لو فاهم الرجولة هتسمع كلام سيدك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني شوف موقف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مع أم المؤمنين عائشة، عندما جلس في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكلكم يحفظ هذه القصة. وبعدين صفية زوج رسول الله كانت تجيد طهي الطعام، تطبخ كويس، وكان النبي يحب طبخها. فاليوم كان يوم عائشة، وأم صفية تعمل إيه رضي الله عنها؟ تعد طعاما للنبي. طبعا حب في النبي، لكن برضو يا صفية رضي الله عنك يا أمنا اليوم يوم مين؟ عائشة. يعني ما جاش في دماغها الكلام ده، هي عايزة تحب النبي، والمحب دايما يحب أن يصنع لمن يحب كل ما يريد من خير ولا إيه؟ تجده عايزة تنافس إنه يعمل لك حاجة حلوة إنه بيحبك. فصفية تحب النبي فعملت له طعام طيب جدا. اليوم كان يوم مين؟ عائشة. طبعا يا جماعة عائشة تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مثل النبي يغار، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام التسليم. طيب المهم صفية أرسلت الجارية بالطعام، الجارية شالت الصحفة وراحت لبيت النبي بيت عائشة وتركت الباب. النبي يجلس بين أصحابه، بعض الصحابة قاعد مع النبي في البيت، فتحت عائشة الباب رضي الله عنها، فإذا بالجارية تقول: سيدتي صفية أرسلتني بهذا الطعام لرسول الله. يا كمان طعام وفي بيتي وفي يومي يعني، ومين مع عائشة؟ يعني ده عائشة معروفة بتغير عن النبي ازاي رضي الله عنه وأرضاه. فعملت ايه؟ فغضبت وأشاحت بيدها، فانكفأت صحفة ايه؟ الطعام أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، هو ده موقف يا جماعة. لو بقى الشديد برفع الصوت أو بالضرب كان أولى الناس يفعل كده مين؟ النبي محمد. هل هناك أقوى شكيمة من رسول الله؟ ده الكمال البشري اتجسد في النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع النبي؟ أدي مشهد يا جماعة. ضحك النبي محمد وقال لمن حوله من الصحابة: غارت أمكم. أم المؤمنين غارت عائشة، الله أكبر. ثم دعاها النبي في رفق وقال: يا عائشة قومي الآن فاصنع طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. هنا الشدة بقى، يملك نفسه عند إيه؟ الغضب. هنا الشدة، هنا القوة، هنا المروءة، مش برفع الصوت طبعا. تخيل ليه انت حضرتك بقى كده قاعد في البيت ماشي كده، وزوجتك مثلا الشيخ سيد جاي يزورك، وقدامه راح تكسر الاكل، قلبت لك الاكل قدامك، هتعمل ايه؟ طبعا عايز تثبت للشيخ ان انت راجل ولا ايه؟ هتشتم وتزعق انك تطلقها، ان انت في اوروبا ما تقدرش تضرب ولا ايه؟ مع ان الاسلام يقول لك ما يضربش، ان في ناس بيخافوا من ايه؟ من قانون البشر، وما يخافوش من قانون رب البشر. سبحان الله. يعني ما ضرب النبي امرأة قط صلى الله عليه وسلم أبدا، وده هديه صلى الله عليه وسلم، واضح. يعني تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عشان برضو تصحيح المفاهيم عند البعض، للأسف بعض الناس لهم منظور ضيق مع القرآن والسنة. وأنا قلت لك كثيرا لكي تفهم لابد أن تجمع النصوص الواردة في المسألة، جميع النصوص، ما تاخدش نص وتترك بقية ايه؟ النصوص، وإلا يكون الزلل. يعني الزلل بيجي منين؟ من هذا السلوك مع النص، الظلم للنصوص. يجي بعضهم ياخد مثلا نص معين وما يبحث عن بقية ايه؟ النصوص، فيصدر أحكام على النص ده، والحكم هنا لا يستقيم. لما نيجي مثلا قضية الضرب دي، ضرب المرأة، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب النبي امرأة قط، ولا ضرب خادما قط. خلي بالك قوي، ولا ضرب خادما قط، ولا انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. أدي واحد، النبي ما ضرب زوجة من زوجاته قط أبدا. تقول لي استنى عم الشيخ، ده في نص أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في ليلة كان النبي يبيت عندها، في ظلام الليل قام النبي من نومه وانطلق إلى البقية. نقول نعم، فغارت عائشة لعله يذهب إلى بعض نسائه ليلا، والليلة الاثنين عائشة، فتبعت نبيها حتى وصل إلى البقيع، فسلم على الشهداء وأصحاب ممن مات بالبقيع ودعا لهم. فعائشة طبعا اطمأنت، فعادت مسرعة، النبي راجع اهو، هي عمالة طبعا تخيل بقى عمالة تجري عشان توصل للبيت قبل النبي. فلما وصل النبي طبعا خلي بالك جاية من الطريق بتجري بالليل من البقيع، يعني مسافة برضه. فلما دخل النبي طبعا سمع صوت أنفاسها بتلهج الأنفاس بقوة، فسألها فأخبرته، فطعنها بسواك في صدرها أو بما شابه ذلك، نكتها خوفا منه عليها. يقول لك بس هو كان بيضربه، يقول لك لا ده فنكتها. تعرف يعني إيه؟ من فرط خوفي عليها يعني نكتها كده بالسواك عشان ما تكررها. يجي للأسف بعض يقول لك يعني نضربهم بالسواك، نضرب النساء بالسواك، اي سواك بقى، ويجيب لك شومه الله يهديه، ده سواك، ده سواك صغير كده
ماشي كده. والله يا جماعه والله رايته اخر مره يعني حاطط في الجيب ده سواك قد كده وتخني كده مش عارف جابه منين. هل ده سواك عموله؟ ما اعرفش. وفين الشبر اللي خرجت له السواك الضخم؟ مش عارف. وحطه في جيبه كده ما شاء الله كان اخ صاحب دنيا قويه جدا. فانا بابتسامه بدعوه يعني فبقول الله يبارك لك يعني السواك ده انت جبته منين؟ فقال الحمد لله جبته يعني. طلع على التكبير قوي. قال لي اصله ليه مقارب كثير. قلت له خير يعني بأدب بيه الزوجات كما كان يفعل النبي. قلت له والله كذبت على رسول الله اخي الله يبارك فيك كذبت على النبي. النبي ما ضرب نساءه قط وحديث عائشه نكتها فقط خوفا منه عليه. لو اعتبرناه ضربا يبقى جيب ايه؟ السواك بتاع النبي مش السواك ده مش الشومه دي. اذا كنت هتأدب نسائك تزغدها كده ماشي بالسواك بتاع النبي مش جايب لي شومه تقول لي بأدب بيه النساء. فكثير من الإخوة للأسف يعني عندهم ضيق في الفهم ده ياخد نصوص معينة وبعدين كمان بيأولها في هواه ويجعلها منهاجا بقى ربنا يسلم. فنقول له لا هتنكتها ماشي انكتها بس بالسواك مش بالشومة دي وتنكتها خوفا عليها وحفظا عليها. واضح؟ فآدي هدي النبي. تقول له طب استنى عم الشيخ بس ما في سورة النساء في قضية المرأة الناشز. أيوة قضية مين؟ المرأة أنهي؟ الناشز. يعني ناشز؟ يعني متمردة يعني متكبرة يعني عاصية يعني تخالفك في المعروف دائما. هذه المرأة تعتبر استثناء وليست قاعدة. واضح؟ ما مش كل مرأة تبقى ناشز. خلي بالك قوي بشوف النشوز يعني إيه؟ النشز في اللغة يعني الجبل المرتفع كأنها ارتفعت على الشرع وعلى المنهج وعلى الزوج وعلى كل القيم. واضح؟ المرأة دي بقى نضربها؟ لا. وانت لو قرأت الآية صح هتفهم الآية بتقول ايه؟ فالقانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بين لك الأصل اهو ان عندنا نساء فاضلات تقيات ورعات. واضح كده؟ دول القاعدة العريضة. إنما في استثناء من القاعدة دي واللاتي تخافون نشوزهن تتمرد على الشرع وتتكبر وتتعالى وما تنفذ لكش أمر في المعروف وتخالفك وتتعبك وتضايقك وتجننك نعمل معها إيه يا رب؟ فعظوهن. ما قالكش اضربها الأول الوعظ الأول. والوعظ احنا بيناه في سلسلة كيف تكون داعية إلى الله تعالى تستخدم أعدل الألفاظ وأرقها للتأثير في النفس ما بين الترغيب والترهيب تذكرها بالله تذكرها بهدي رسول الله وتواصل معها لعلها أن تثوب وتتوب. ما نقلعش أنت لو سلكت مثلك الوعظ كويس هينفع إن شاء الله وبصدق نية. ما عرفتش وما نفعش أضربها؟ لا. واهجرهن في المضاجع اهجرها في الفراش. ولابد أن تكون رجلا حتى تطبق الهجر كما قلت لك وأقول دائما اللي عايز يطبق الشرع ده في قضية الهجر للمرأة الناشز لابد أن يكون رجلا بمعنى رجل. مش هو اللي يقعد يتألف طول الليل ويقعد ينفخ طول الليل ويخبط في الحيطان. لا يبقى كده مش تعرف تهجر. هتقعد ترفص لي هي عارفه الداء ده فيك. هتلاقيها جايبه لك طبق الفاكهه ومش عايزه تنام وعماله تاكل فاكهه ولا ايه؟ وانت بقى خبط براحتك وارفص براحتك وكل شويه تخش لك الاوضه وانت مغطي نفسك بالبطانيه وتجيب ازازه عصير وتجيب الماء وتعلي صوتها. الله جميل جدا الموز ده جميل ها والبرتقان يا سلام البرتقان ده عسل يا واد تعالى خد لك برتقانه لابنها بقى. لا كيد بقى كيد وسد لازم تكون ايه بقى راجل. ولا على بالك وانت عايز تترجعها للحق ولا على بالك كبر دماغك سيبها. على فكره هي تعبان بس هي بتختبر فيك صبرك. لو كان احد الدعاء حكيت لكم القصه بتاعت احد الدعاء بتاع مزوقيش يا ام هاشم يقول لك واحد المتصوف ايام بتوع القبور دول بتوع الموالد والقبور واياهم زعل مع مراته في يوم. فبعدين هي هجرته بنت الايه بقى، ده بيصور واقع حال كثير من الناس عشان يعلمك برضو ما تيجي تهجر تبقى ايه رجل. فالمهم صاحبنا هجرته يوم 3-4 مش عايزه تيجي بنت الايه خلاص هو تعب، فراح دخل كده يصلي ركعتين في الاوضه بتاعته وقفل على نفسه وهي عامله نفسها نايمه لكن سمعان، فعمال يدعو بقى يا ام هاشم ما هو قبوري وقع في الشرك دعوة غير الله، يا ام هاشم رجعي لي مراتي يا ام هاشم، هي سمعاه بقى رجعها لي بقى انا تعبت، وعمال يدعو بقى بالليل. فصاحبتنا تعمل ايه؟ تروح قايمه من سريرها العامله نفسها ماشيه وهي نايمه، وتروح خبطه الباب اللي هو في الاوضه اللي وقع فيه، ما تزقيش يا ام هاشم ما تزقيش يا ام هاشم، قال ام هاشم بتزقها بتدخلها له يعني. عايز اقول لك اللي بيهجر لابد يكون ايه رجل هاجر ما نفعش معاها برضه قويه جامده مش بتتاثر. تيجي بقى المرحله الثالثه، واضربوهن. دي ايه قرانيه، يبقى عشان افهمها ارجع للنبي عشان يفسر لي ايه المقصود بالضرب. واضربوهن. الصحابي يروح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ الله ما قالش حق عليها إيه، إحنا دايما لما نسأل عن حقنا إحنا، أنا ليا إيه عندها، ما يقولش هي ليا ليها إيه عندي، ودي مشكلة خطيرة. شوف الفرق بيننا وبين الصحابة، يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت. وانا عايز اقول لك احيانا بتاكل كباب بره بتجيب لها معاك كباب وانت راجع، ما النبي قال لك ان تطعمها اذا طعمت. ها بتاكل بره مشهيات وحاجات من بتجيب لها معاك وانت راجع البيت ولا لا؟ ما حقها عليك، كلت اكلها، مش انت بس اللي تاكل، مش انت بس اللي ايه اللي تاكل، كلت شوكولاته بره جيب لها معاك شوكولاته، كلت جاتوه جيب لها معاك جاتو لانها زوجه زي ما انت اكلت اكلها. ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت. حضرتك رحت جبت لنفسك جلابه ولا جبت لها معاك ولا لا؟ جبت لها جلابه ولا لا؟ ها اسال نفسك كده، انت جبت لنفسك، جبت لنفسك حذاء، طب سالتها هي عايزه حذاء ولا لا زي ما انت جبت؟ اسال نفسك، ما ده الإسلام يا جماعة، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح. يبقى اللي ليها هو، طب إن نشأت وخلفت وبعدت أهو، لا تلطم وجها، أدي صفة الضرب، تضربهاش بالقلم على وجهها لا يجوز حرام، ولا تكسر عظما، ما تكسرلاش عظم من عظمها، ضربها بالبوكس ولا بالشلوط بالرجل كما يفعل البعض من الجهلاء، يقول لك الاسلام اسلام براء من هذه المخالفات. واضح؟ ولا تقبح، يعني حتى ما تقولهاش قبحك الله، اللي بيشتم بقى ويسب ويلعن وابوك وامك واخوك واختك، هل هذا من الاسلام؟ الاجابه لا. وبين النبي صفة الضرب، قال أن تضربها ضربا غير مبرح. يعني إيه غير مبرح؟ لا يؤلم ولا يؤذي. الله الله، ما يبقى ضرب إزاي؟ ده بعض العلماء المعاصرين قال تضربها بالمخدة بتاعت السرير الوسادة، تضربها بطرف ثيابك، ترميها بالغطرة بتاعتك عشان بس تفهم إنها إيه؟ في نوع من التوبيخ عشان تفهم الحق فين، احنا عايزين لها الخير مش نضرب ونحطم ونزغد. تنكتها بالسواك عشان نريحك. يبقى لازم نجمع النصوص في المساله عشان نفهم القضيه صح. فالشده مش بالضرب وبالتحطيم ولا بالسب ولا باللعن ابدا. لذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن في العرف قد يكون للمصطلح تعريفا، قد يكون للمصطلح في العرف تعريف يختلف عن تعريفه في الشرع، فدي مهمة جدا. قلنا أتدرون من المفلس؟ هم أجابوا بالعرف، من لا درهم له ولا متاع. النبي قال لهم لا، ده في الشرع يختلف المعنى، المصطلح عندكم في العرف شيء، إنما المصطلح ده في الشرع شيء تاني. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا إلى آخره. إذن عايز أقول لك كطالب علم تنتبه إن كثير من المصطلحات لا تعريف عرفا يختلف عن التعريف الشرعي، عشان كده مهم جدا جدا في أي قضية إن أنت تقف مع المصطلح الشرعي وتعريفه الشرعي الأول، واضح؟ حتى لا تزل في إصدار الأحكام. كذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الغني عندنا عرفا من هو اللي عنده إيه؟ أموال كثيرة، ولا إيه؟ مش ده الغني عندنا عرفا؟ لا، الغني في الشرع مش هو ده. إما ليه الغني في الشرع؟ مين الغني في الشرع؟ غني النفس، صاحب القناعة والرضا، ده الغني مش اللي عنده أموال. لذلك قال الصحابة: لو علم الملوك ما نحن فيه من ساعات من لجال دون عليه بالسيوف، رغم فقرهم وحاجاتهم وإلى آخره. الملوك لو عرفوا قدر السعادة اللي احنا فيها بظل الإيمان كانوا يقاتلون على الإيمان ده. يبقى أول فائدة إيمانية من حديث المفلس تحرير المصطلحات. عايز يقول لك ويعلمك إن المصطلح قد يكون له تعريف عرفي، لكن تعريفه في الشرع بيختلف، ودي مهم الطالب العلم يكون على علم بهذه المسألة. هذه أول قضية وأول فائدة إيمانية نخرج من نص أتدرون من المفلس، إن اللفظ قد يكون له تعريف عرفي ولكن تعريف الشرع مختلف. تعريف الشرع إيه؟ مختلف. فحتى لا يأتي عندك زلل من خلال التعريفات. يبقى يجب الانتباه لهذه القضية. ثانيا، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أصحابه: أتدرون من المفلس؟ هذا أيضا أسلوب دعوي يتعلمه طالب العلم، لأن أحيانا خاصة في مقام التدريس، مقام التعليم، ما تخليش دايما المدرس اللي في الفصل الدراسي للأطفال، ما تخليش دايما تعليمك لهم عن طريق الوعظ فقط والإلقاء فقط، لا، هناك أساليب أخرى. اسألهم سؤال، نشط الذهن، ماشي كده؟ لأن ما تسألهم بتنشط الذهن عندهم فيتفاعل معك الطالب، خاصة في حلقات التعليم، في الدروس الأكاديمية منهجية، دايما المعلم محتاج أن يختبر إيه؟ الطالب، يشوف مدى استيعابه، يشوف مدى الفهم، مدى التحصيل، فيسأل سؤال ينشط بإيه؟ الأذهان. وده كان أسلوب نبوي، أسلوب نبوي في الدعوة الله تعالى، والأمثلة عليه كثيرة جدا في السنة، يمكن طالب العلم يكون على علم بها. شوف حديث: إن من الشجر لشجرة لا يسقط ورقها إنها كالمسلم، يسأل الصحابة، هو حديث تشبيه المسلم بالنخلة إلى آخره، ده سؤال. كثيرا ما كان يسأل النبي أصحابه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ده برضو أسلوب دعوي، إن أنت تخلي الطالب يتفاعل معك ويكون نشيط في مقام العلم والتحصيل، فدي بتخلي الطالب دائما منتبه. يقول لك الشيخ بيسأل، يبقى يجهز نفسه دائما، ماشي كده؟ احنا بنسألش، ها؟ عشان كده انتوا قاعدين بتهزوا دماغكم. لكن انا ممكن اسأل وغير، يعني ممكن اسأل دلوقتي حالا. احيانا بنسأل، فهو اسلوب من اساليب الدعوة مهم جدا، ينبغي للمعلم الا يغفل عنه في مقام التعلم. يعني مثلا بعد مرحلة علمية معينة تبدأ تسأل الطلبة عن مدى التحصيل، طب فهموا ايه من المسألة دي، طب عملوا ايه. وذلك كثيرا ما مع طلبة العلم المقربين، الواحد مثلا في بعيد بقى عن المسجد بعيد عن التدريس، بنسأل كده الطالب مثلا من الخطبة: فهمت ايه؟ تسأل الطالب: عندك درس ايه؟ فهمت ايه؟ طب ايه القضية الأساسية كانت في الموضوع النهاردة؟ طب الدليل عليها كذا كذا، بحيث تستشف في مدى استيعاب الطالب للمحاضرة أو للموعظة أو لكذا، وهو استفاد منها ايه؟ لأن السؤال بيثبت المعلومة وبيخليه يتفاعل بعد كده، يقعد منتبه في الدرس، انه عارف ان هو ممكن يسأل اللي فهمه طلع بايه، كما يفعل كثيرا الشيخ بشتيط حفظه الله، يقول لك تعالى الشيخ النهاردة صلى في العشاء في الركعة الأولى بإيش؟ تفتح بقك، عايزك تفتح بقك تتكلم، تقول له صلى بصورة كذا. طبعا هو لو سألك بقى في الصلاة السرية تبقى معذور. إنها في الجاهلية تقول لك إيه؟ عليك أن تجيب. يبقى ده أسلوب نبوي مهم جدا في الدعوة، تخلي بالك إيه منه، خاصة اللي بإيه بيتصدر للدعوة وبيبدأ يعلم الناس. نقول له الأساليب متعددة، فلا تلزم أسلوبا بعينه، ولكن حاول تتنوع بين الأساليب حتى تستخرج الطاقات من مستمعيك. وهكذا كان يفعل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما سألهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت إجابتهم بما عرفوه، فقالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، وهذا معروف عند الناس، لكن ليس هذا هو الجواب. وكأنهم يقولون هذا في واقعنا وفيما نقيس نحن، وإذا كان لديك يا رسول الله شيء آخر فعرفنا به. ودي مهمة جدا، لما تسأل جاوب على اللي تعرفه، ماشي كده؟ ليه؟ حتى يعلمك المعلم. احيانا بعضنا يسأل ما يقدرش يجاوب، يكتب، يخاف ليكون اجابته خطأ. طب ما تفضل عندك خطأ اذا كانت خطأ ولا ايه؟ لانك مش هتتعلم الصواب، لكن لما تجاوب يبدأ المعلم يصوب ما عندك من خطأ ويقول لك الصواب كذا. عشان كده بعض السلف قال اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحي. المتكبر مش هيتعلم ابدا، ليه؟ لانه يرى المتكلم اقل منه درجه فمش هيساله، هو شايف نفسه اعلى الناس، صح كده؟ فيجي مثلا يقول لك انا بقى هسمع لده، هو في نفسه يعني، ولما يجي الشيخ يتكلم في مساله ما انا عارفها، فده عمره ما يتعلم، عمره ما يتعلم، لانه شايف نفسه ايه؟ اعلى القوم. فالمتكبر ده هيسال الاقل منه مثلا في عرفه هو ابدا، فعمره ما يتعلم. الصنف الثاني المستحي، يستحي يسأل عشان يعرف الدين ويعرف الأحكام، فدايما مكسوف مكسوف، يقول لك مكسوف عنده حياء. لا، الحياء مش هنا، لا حياء في أمر الدين، يعني في أمر تعلم الدين. اوعى تقول لا حياء في الدين، لأن الدين كله حياء. النبي قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فاوعى تقول لا حياء في الدين يبقى انت مخطئ. نقول لك لا، لا حياء في امر الدين، اي في امر التعلم، اسال عشان تتعلم، فما تستحيش من السؤال لتعرف دينك وتعرف الاحكام. فالصحابه علمونا الدرس ده، انك اذا سئلت عن امر وانت تعرف عنه شيئا جاوب اللي تعرفه امام المعلم عشان يصوب لك اذا كان خطا. اقول مع المعلم، انما واحد يسالك في امر الدنيا انت ما عندكش علم اوعى تتكلم، ما تقولش اقول له على انا عارف. طب يمكن اللي انت عارفه خطا، اذا كنت عارف بالدليل متحقق او اخبر، ان انا مش عارف قول لا ادري، قل لا ادري. فالنبي سال الصحابه، فدي فرصه انه بيسالهم جاوبوا عشان يفهمكم ويصوب اذا كان في خطا، ويصوب اذا كان في ايه خطا. فدي كمان بتدي ثقه للطالب مع المعلم، انه يتكلم بثقة وبحرية عشان يتعلم، ماشي يا جماعة؟ الطالب الذكي النبي اللي عايز يتعلم هو اللي بيعمل كده مع المعلم، يتكلم قدام المعلم عشان يصوب او يقوم اذا كان فيك خلل او فيك كذا. لكن ما تكتمش في نفسك، لربما يكون عندك فهم خاطئ وتنقله للناس وانت لا تدري انه خاطئ. فمهم جدا امام المعلم ان انت ايه تحاول تخرج ما عندك عشان يصوب ان كان في هناك خطأ. فالصحابة أجابوا وكأنهم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما نعرفه عن المفلس، فإن كان لديك تعريف آخر فعرفنا به. فقال عليه الصلاة والسلام التسليم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن المسلم يفعل الحسنات والسيئات، عشان ده أصل مهم جدا عشان تحفظ نفسك من الفهم الخاطئ. الخوارج ايه مشكلتهم؟ ان هم خدوا ظاهر بعض النصوص بدون ما يجمعوا النصوص في المسألة الواحدة وحكموا على الأمة، لذا مرتكب الكبيرة عندهم كافر في الدنيا مرتد مخلد في النار يوم القيامة. ليه؟ جه من الخلق ده جه منين؟ من عدم الفهم. عشان كده بحذر ان الانسان في مقام العلم ياخد نص ويسيب بقيه النصوص. ده من ضمن مفاتيح الفقه في الدين جمع النصوص في المساله الواحده، ده مفتاح للعلم. اجمع جميع النصوص الوارده، واذا كانت مساله خلافيه شوف اقوال الفريق الاخر قال ايه وايه الادله بتاعته، طب والعلماء قالوا فيها ايه وردوا عليها ازاي. ودي مهمه جدا، يعني تشوف منهج شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في كتبه، شوف في اي مساله خلافيه واقرا عند شيخ الاسلام ماذا يصنع. سبحان الله، يبدا يعرض قول المخالف وكانه يقول به، لدرجه انت بتقرا في كلام شيخ الاسلام عن المخالفين تعتقد انه كلامه هو من موضوعياته رحمه الله. ما بينحاش، يتعصب للدليل فقط مش للهوى، فيقعد يسرد الاقوال وقالوا كذا وكذا وكذا ودليلهم كذا وكذا وكذا وقالوا كذا وكذا، ويسرد كل ادلتهم وكل الاقوال حتى الجانبيه والفروعيه ومن جاء من بعدهم من اصحاب مذهبهم، يعرض اقوالهم وبعدين وقال الجمهور كذا وادلتهم كذا وكذا وكذا وكذا، يذكر الادله ثم يقول ورد الجمهور على اقوال الفريق الاخر بكذا، اما عن الدليل الاول فردهم عليه كذا والدليل الثاني رد يا الله، وبعد كده في الاخر يرجح لك بالدليل. دي موضوعيه، مفتاح من مفاتيح العلم. عشان كده بقول لك طالب العلم خاصه يقرا في كتب شيخ الاسلام كثيرا، خاصه في الموضوعات الخلافيه دي، شوف الموضوعيه في العرض، شوف الموضوعيه في الرد، يشوف الادب في حفظ قدر المخالف حتى وان كان له خطا. ودي مهمه جدا، ان انا قلت لكم من اصول اهل السنه في مقام الاخطاء ان انا افرق بين الخطا وبين المخطئ. الخطا نرده بالدليل ونصوبه، انما المخطئ اذا كان من اهل الحق ومن اهل السنه وله خطا او اخطاء نعرف قدره ونعرف منزلته ولا نذبحه ولا نطعنه ولا نرد عنده من خير، لا نرد ما عنده من خير. احنا عندنا في زمان يا جماعه للاسف بعض الشباب وقعوا في هذه الفتنه المضله، انه لخطا ممكن يخرج انسان من السنه، لخطا او لفتوى، ودي مشكله خطيره جدا. اهل السنه ليسوا كذلك، نعرف قدر العلماء ونحفظ منزلتهم ولكن نصوب ما عندهم من خطا، لان كلنا يصيب ويخطئ، فان كان بدر خطا من عالم او من داعيه ونحن نعرف التصويب بالدليل نصوب، وده واجبنا، انما ان نطعن ونجرح ونذبح ليس هذا منهج. ماشي كده؟ فنفرق بين المخطئ وبين الخطأ، الخطأ نصوبه ونرده، أما المخطئ إن كان من أهل الحق نعرف قدره ونحفظ منزلته ولا نطعن ولا نسب ولا ولا ولا، لأنه ليس من هدينا السب والطعن. ما كان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم سبابا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق ولا بذيئا، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، هذا منهج العدل. كما ذكرت لكم وأذكر كثيرا هذا الأثر عن شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، اختلف يوم مع بعض مشايخه في مسألة، ابن القيم ماذا يصنع؟ احنا مشكلتنا يا جماعة أحيانا كثيرا نتيجة للحسد والهوى والحقد يحاول بعض الناس الصعود على أعناق العلماء بالطعن فيهم، واضح؟ وحتى يعرف هو بين الناس، يقول لك عايز تشتهر ايوه اطعن عالم كبير، الناس هتبدأ تتكلم عنك، شفت فلان 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 زي ما قالوا كده، يعني في بعض الناس كده يحب يشتهر حتى لو بالخطأ، انه يعمل جريمة عشان يجي في الجرايد، تخيل المصيبة الخطيرة دي، في ده مرض، مرض من أمراض النفس، وبرضه حتى بين أنصاف المتعلمين التطاول على أهل العلم، هو عايز يوصل، عايز كذا الناس تتكلم عنه، واخذ ورده العالم يرد عليه الكبير ده فيتعرف بين الناس، دي مصيبه خطيره جدا. لا، ده احنا عندنا ضوابط شرعيه، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى علمنا المنهج ده، اختلف مع بعض مشايخه في مساله. ابن القيم يعمل ايه؟ رحمه الله جلس في مجلس الدرس وقال ايها الناس، بعد ان حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي، قال ايها الناس شيخنا حبيب الى قلبنا. شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وعرض المسألة، صوب ما فيها من خطأ، وقدم الدليل مع حفظ منزلة مين؟ الشيخ، ما نخدش فيه. وعشان كده كان علماء السلف يا جماعة عندهم الإخلاص في العلم وفي التعليم، لما يخطئ ويأتي من يصوب له الخطأ كان يشكر له صنيعه ويحمد له هذا الصنيع، لأنه عنده إخلاص، غير بياخد بإيدي ويرفع عني تابع ماشي. فهي مشكلة خطيرة جدا جدا، الطعن والتجريح بلا دليل بلا بينة بلا برهان. يبقى نفرق بين خطأ وبين مخطئ عشان تسلم أحكامنا ونقترب من منهج نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله السلامة، اللهم آمين. فآدي النبي أجاب إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة، ولكن يبقى قد يجتمع في المسلم الحسنات والسيئات، وده منهج أهل السنة، فمش بخطأ نخرجه أو بزلة نبعده كما فعل الخوارج، فأخذوا نصوص معينة، وأي حد بقى يخطأ شكرا. يا ريتهم خرجوا من السنة، لا دول خرجوا من الدين. يعني ايه كافر مرتد؟ ايه ده؟ فكثير من المجرحين في يومنا هذا الا من رحم ربي وعصم بيسلكوا نفس المسلك، نفس المسلك، ماشي بسيف كما قال بعض العلماء الكبار. المجرح ده انا واحد ماسك سيف عمال يلوش بيه، انت وحظك بقى، يجي في ودنك يقطعها، يجي في بطنك يشقها، يجي في عينيك زي ما يجي بقى. ودي المشكله الخطيره، دي المشكله الخطيره جدا في هذا الباب. يبقى من اصول اهل السنه ان المسلم قد يجتمع فيه حسنات وسيئات، ولا يخرجه هذا عن المله، ولا يبعده عن الحق. واضح؟ لان في مفاصله وفي موازنه بين الاعمال يوم القيامه. واضح؟ ما دام الخطأ لا يرقى إلى منزلة الكفر الأكبر المخرج، هو مسلم، له زلة، له خطأ، يصوب خطأه ويحفظ قدره. ففارق بين المخطئ وبين الخطأ، وهذا يدل على أنه يفعل الحسنات ويقوم بالطاعات، فالصلاة والصيام والزكاة أعمال وطاعات، بل هي أركان الإسلام، والمواظب عليها موعود بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلوات الخمس بنهر جار يمر على باب أحدنا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، في الحديث الذي خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقول ذلك يبقي من ضرنه؟ يعني هل هذا يبقي من ضرنه؟ قذرات الأوساخ. قالوا: لا يبقي من ضرنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. الله أكبر. طيب اللي بيتعنف العلماء دول ألا يصلون العلماء؟ ألا يصومون؟ ألا يزكون؟ ألا يحفظون سنة النبي ويدرسونها للناس؟ يسهرون الليل في التحصيل وفي التأليف والتجميع وفي نصح الأمة؟ سبحان الله. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر يعني اللمم مغفور مكفر باجتنابك للكبائر. فالحديث دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر وحسنات وسيئات. المسلم قد تجتمع فيه خصال الكفر، أيوة، النياحة من خصال إيه؟ الكفر. الطعن في الأنساب من خصال الكفر. فهل من فعل خرج من الملة؟ الإجابة لا، إن النياحة كفر أصغر، كفر عمل. كذلك الطعن في الأنساب، السباب برضو من أنواع الجاهلية من الفسوق. لكن لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام إلا إن سب الله أو سب آيات الله أو سب كتاب الله، إنما سبب المسلم فسوق واضح، يعني لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. فانتبه، فقد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، وقد يجتمع فيه حسنات وسيئات، وده أصل مهم جدا من أصول أهل السنة. ومن فوائد الحديث خلي بالك أيضا أن يوضح أن هناك ذنوب لا يكفرها الاستغفار ولا التوبة. الله أكبر، إيه ده؟ هل في ذنوب لا يكفرها الاستغفار ولا تكفرها التوبة؟ النصوح أيوة، حقوق العباد لابد فيها من القصاص. ما الرجل ده في الحديث بيصلي وبيصوم وبيزكي، انتهى في توبة في خير في استغفار وفي عمل صالح، لكن رغم ده لم تكفر ذنوبه إلا بإيه؟ بأخذ حسناته وإضافة سيئات غيره. ليه؟ من دي حقوق العباد. يبقى خلي بالك بقى، معظم الأحاديث الواردة في فضل الصلوات وفضل الحج وتكفير الذنوب ده قاصر على الذنوب اللي بينك وبين الله، أما اللي يتعدى للعباد لابد فيه من إيه؟ من قصاص، فلا تكفره توبة ولا استغفار. احفظ ذلك كويس، شوف الخطورة جاية منين بقى، دي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة، عشان نخلي بالنا من حقوق العباد. خلي بالي من لساني، خلي بالي من لساني قوي، لأن معظم ذنوب اللي بيني وبين الله لو تبت واستغفرت ربنا يغفرها خلاص، إلا من تاب. طيب إلا بقى الذنوب اللي بيني وبين الخلق لازم فيها القصاص، إما أن تطلب منه العفو في الدنيا فيعفو عنك، وفضوح الدنيا أهوى من فضوح الآخرة، وإما أن يكون القصاص يوم القيامة بالسيئات وبالحسنات. احفظ ذا كويس، لأن الدنيا هتذهب ويذهب المال، في الآخرة بقى إيه؟ حسنات وسيئات، فيعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا رب سلم، عشان ننتبه يا جماعة لأقوالنا والأفعالنا ومعاملاتنا مع الناس، ننتبه لها قوي. إن قصرت بينك وبين ربك استغفر وتوب وارجع وخلاص ربنا غفور رحيم، وما ترجعش للذنب، إنها بينك وبين الناس لا، لازم قصاص. تقول لي طب يا عم الشيخ زكاة المظالم لا أستطيع ردها ولا أتمكن، ولا عليك أن تكثر من الاستغفار لأخيك وتدعو له كثيرا، وإن شاء الله في يوم العرض يكون فيه الله تعالى يرضيه عنك، بس بشرط التوبة النصوح مع الاستغفار لأخيك إذا كنت لا تتمكن من رد المظلمة وعجزت عن ذلك، إما لأنك لا تعرف مكانه أو لا تجده وليه مظلمة عليك ومش عايز مش عارف توصل له، فإن كانت مادية تصدق بها بنية أن يصل الثواب لأخيك، وإن كانت غير ذلك عليك أن تكثر له الدعاء والاستغفار لعل الله تعالى أن يرضيه عنك يوم القيامة. واضح؟ هي قضية خطيرة جدا، هناك ذنوب لا تكفرها التوبة ولا الاستغفار، ليه؟ حق العباد. حق إيه؟ العباد. في الحديث ده يا جماعة خطير جدا والله، يوجل منه القلب، فننتبه لهذا جيدا. إذن الإنسان قد يجتمع فيه الخير والشر، الحسنات والسيئات. ومن الأدلة على هذا الأصل أيضا ما حدث بين أبي محجن الثقفي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. خلي بالك، أو من أبو محجن الثقفي؟ صحابي جليل، دخل الإسلام في العام التاسع من هجرة رسول الله، عندما دخل الثقيف الإسلام، ولكنه كان مدمنا للخمر يا الله، وكان لا يستطيع تركها، بل كان الحد لا يرضعه انه يبعد عنها ولا اللوم رضي الله عنه وارضاه، عشان تعرف صحابي اهو، خلي بالك قوي، وكان مدمنا للخمر، عشان برضه نظرتك الله يرضى عليك تختلف مع الناس مع العصاة خاصة، لان البعض بيبص للعصاة نظرة ايه؟ صد ونفور، بدل ما ناخدهم في حضننا وناخد بايديهم ونذكرهم بالله ونأمرهم بمعروف وننهاهم عن منكر برفق، لا احنا بنصدهم اكتر، الا من رحم ربي وعصى. ابو محجن اهو صحابي جليل، مش اقول بقى عبد العزيز ولا ياسين ولا سيد ابدا، ده مين ده؟ أبو محزن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه دخل الإسلام سنة 9 من الهجرة مع قبيلة الثقيف وحسن إسلامه، ولكن كان مدمنا للخمر. عشان أفهمك حديث النبي، الناس مبتلا ومعافى، فاحمدوا الله على العافية واسألوا الله العفو لأهل البلاء. أنت ربنا ما حفظك من معاصي كتير غيرك فتن بها، فادعوا ان ربنا يهديه وذكروا بالله وانصحوا رغبوا ورهبوا، لكن لا تصدوا. احفظ معايا كويس قوي، قد في الموعظه نشدد ونوعز ونشد في الترهيب، لكن حبا ورغبه عشان تيجي، لكن ما صدقش. لما اشوفك بقى بره ما كشرش في وشك وقف في وشك وما سلمش عليك. مين قال الكلام ده يا جماعه؟ الله يرضى عليكم. ليه كده؟ اما فين الاسلام؟ فين تعليم الاسلام؟ فين الرحمه؟ ده حتى ضوابط الهجر في الله تكون بشرط الا يصد المهجور عن سبيل الله، انه ما يفرش منك وينفر. ممكن ابقى عنده يوم اثنين ثلاثه عشان عارف انه مش هيمشي، عشان يجي ويحس بخطئه، كما فعل مع كعب بن مالك وغيره من اصحاب النبي، من دول من صادقين الايمان، لو هجرناهم مش هيبعدوا. انما في ناس لو هجرته يبعد ويبقى عدو لك وعدو للدين وعدو للسنه. يبقى انت اللي عملت فيه كده ونفرته عن سبيل الله. ده يا جماعه سيدنا النبي قال لعلي بن ابي طالب يوم خيبر لما دفع له الرايه، علي قال اقاتلهم يا رسول الله؟ قال على رسلك يا علي، على رسلك، ادعوهم للاسلام، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مع مين؟ مع اليهود في المدينه، اهل خيبر اللي نقضوا العهود وطعنوا في النبي وارادوا قتل النبي وحربوا المسلمين. يقول له على رسلك ادعوهم للاسلام، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، او كما قال النبي، عشان يعلمنا المنهج كيف نتعامل مع المخالف، كيف نتعامل مع العصاة. ابو محجن دخل الاسلام حسن اسلامه ولكن كان مقبلا على الخمر رضي الله عنه وارضاه. ايه اللي حصل؟ القصه المعروفه كلكم يحفظها، سوف اسردها على سمعكم المره بعد المره عشان ندرك القضيه يا جماعه، ندرك القضيه ان نحن رحمه واصحاب رساله خير للناس، وخاصه في التعامل مع العصاه. عايزين نتعامل معهم بالسنه بالشرع حتى يقبلوا على الدين، وناخذ بايديهم ما نبعدهمش. المهم دخل ابو محجن الاسلام رضي الله عنه وارضاه، وعلى فكره اسمه اختلف فيه، قيل ان اسمه عبد الله ابن حبيب او عمرو ابن حبيب. كان شاعرا حسن الشعر، شوف الصفات الجميله، كان قوي الشعر قوي، ودايما الجماعه الشعراء عندهم احساس عالي رضي الله عنه وارضاه. المهم كان كريما جوادا، شجاعا مقداما، شاعرا محققا في الشعر، ولكنه كان يشرب الخمر لا يتركه خوفا من حد ولا لوم كما ذكرت. جلده الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه في الخمر مرارا، المرة بعد المرة، ويروح لعمر ويجلده ويرجع تاني يشرب. نسأل الله تعالى أن يعافينا، اللهم أمين، وأن يهدي كل مبتلى، اللهم أمين. ونفاه، أي نفاه من المدينة عمر بعده، فهرب وذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أيام القادسية. جيوش المسلمين بتحارب الفرس، فقال لك فرصة بقى قبل المدينة، أروح فين؟ أجاهد، هروح مع سعد، ما مش قادر يبعد عن الخمر، طب أروح فين بقى؟ أخذ الفرصة دي أروح أجاهد. راح لسيدنا سعد بن أبي وقاص. هو وصل لسيدنا سعد، سيدنا عمر بعت رسالة لمين؟ لسعد، إن جاءك أبو محجن فقم بحبسه، احبسه على طول. الله أكبر، هرب، لما فاته هرب، احبسه لغاية ما ترجع لي. وده اللي حصل. سعد يعمل إيه؟ ده أمر أمير المؤمنين عمر، فراح أول ما شافه راح حبسه فين؟ في بيته، ربطه وقيده وقال له ما تخرجش لا، وحبسه. وطبعا سعد كان مريضا في المعركة رضي الله عنه وأرضاه، أصيب بعرق النسا وطفح الدمامل في جسمه، فكان ينام في عريشه، يعني معنى كده انه ما نزلش بالجواد المعركه، فالجواد بتاعه فين؟ في البيت اللي هو البلقاء. المعركه بدات وصاحت الخيل ويسمع ابو محجن صوت السيوف، الله، فيبكي ويزلزل، انا ها هنا في قيدي وجند الاسلام يرفعون الرايه، يا الله مشكله خطيره جدا. يعمل ايه ابو محجن؟ فدعا سلمى رضي الله عنها زوج سعد بن ابي وقاص، يا سلمى فك قيدي واعطيني البلقاء وسلاح سعد، واعدك ان عدت لاقيدن نفسي، وان مت فهذا فضل الله علي، يعني خدت الشهاده خلاص، انما لو كده هرجع واضبط نفسي مره ثانيه. رفضت سلمى طبعا، ده محبوس، رفضت، فبكى وشكى درجة أن بعض الوقت القصيدة محزنة جدا رضي الله عنه وأرضاه. رق لها قلب سلمى لما سمعته كده عمال ينوح ويبكي وينشد الشعر حزنا على حاله، وإزاي أن الخمر تسببت في منعه من هذا الشرف ويبكي، فراح تسكت قيده واديته البلقاء حصان سعد، وكمان اديته سلاح سعد، الله أكبر، وانطلق البطل المقدام المغوار. وكان له بقى كده طريقة معينة في القتال أبو محجن ده، سلام لما يتمايل كده في المعركة وكان لا يبارى. سعد قاعد في العريش فوق الجبل كده، فشايف ساحة المعركة قدامه، فشاف البلقاء حصانه، وشاف فارس كده عمال عارفه، فقال سعد في نفسه لو لم أقم بحبسه لقلت إنه أبو محجن، أنا عامش ودي فرس، دي مش دي البلقاء، الحكاية دي. المهم صال الفارس وجال يقطع رقاب المشركين حتى تحقق النصر للمسلمين. سعد بعد تثبت عاد إلى بيته مسرعا، الله أكبر، فوجد أبا محجن في حبسه مقيدا زي ما هو مربوط. سعد مهمه العملية برضو عايز يسأل، يا سلمى؟ قالت له نعم يا سعد. قال رأيت الليلة في ساحة المعركة البلقاء وكأن أبا محجن على ظهرها، أخبريني يا سلمى. فبكت وقالت لقد شكى وبكى، فطلب مني أن أفك قيده حتى ليحرم من الشرف، فأعطيت البلقاء والسلاح. فعندها بكى سعد رضي الله عنه وارضاه وفك قيده وقال لا أحدك في الخمر بعد اليوم، خلاص أنا مش أحبك، امشي ولا أحبسك. فماذا قال أبو محجن؟ قال والله لا أشربها بعد اليوم. قال يا سعد كنت أشربها لأني أعلم أني أطهر بالحد، أما وقد منع الحد فلا أشربها بعد اليوم، رضي الله عنه وأرضاه، ومنع شرب الخمر. فعايز أقول لك ده صحابي يا جماعة، وعندكم قصة الصحابي اللي كان بيشرب الخمر في عهد النبي وكان يؤتى به إلى النبي ويأمر بجلده ويحدث الخمر مرارا. ذات مرة أتي به فسبه أحد الجالسين في مجلس رسول الله، فقال لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان يلقب بالحمار وكان يضحك النبي، كان يضحك النبي لدرجة يقول لك قيل إنه أحيانا كان يروح السوق يشتري السلعة على أنها لرسول الله، ويقول له يقول لبائع النبي هيديك السنة طبعا انها خلاص، وياخدها ويروح يقدمها هديه للنبي. بعد يوم يجي البائع يقول النبي فين، فالنبي يضحك صلى الله عليه وسلم يقول له جاءني حمار، فيحب النبي قوي، ورغم كده كان فيه تقصير في معصيه معينه. فده يعلمنا حاجه مهمه يا جماعه، ارحموا اهل المعصيه الله يرحمكم، ارحموا اهل المعصيه الله يرحمهم، ارحموهم، خذوا بايديهم، ذكروهم بالله، مروهم بالمعروف، نهوهم عن المنكر برفق ولن يخذوا، احتضنوهم، ده منهج أهل السنة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، اللهم آمين. فالنفس الإنسانية خلقها الله سبحانه وتعالى مفطورة على أن يأتي منها هذا وهذا، وقل أن تتمحض لأحدهما. هي نفس مفطورة على كده، فيها شهوة يبقى يصدر منها الخير كما يصدر منها ايه الشر، بالله عليك أيها الأخ الملتزم، اسأل نفسك هل أنت لا تخطئ أبدا؟ اسأل نفسك ما بتخطئش خالص؟ ها من منا لا يخطئ؟ ايه انتوا كلكم أولياء ولا ايه؟ كلكم أنبياء؟ بنخطأ كثيرا كثيرا وبنزل كثيرا كثيرا، فعلينا أن نرحم أهل الزلل ونأخذ بأيديهم. إذن يجتمع في المرء الخير والشر والحسنات والسيئات. فهذا الحديث أيضا دل على منهج أهل السنة في اجتماع الخير والشر للإنسان، فتجتمع كبائر موبقات مع حسنات بالغات. لذا قال النبي الأمين: من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا، إلى آخر الحديث. الحديث لسه لنا مع وقفات، وأرى المقام قد ضاق بنا وعقارب الساعة تهاجمنا عشان المغرب والإخوة الصائمين، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع هذا الحديث ومع بيان منهج أهل السنة وبيان منهج المبتدعين من الخوارج والمعتزلة فيما يتعلق بكبائر الذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.